سلطنت يومان في المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأعلن الرئيس بيزشكيان خلال اللقاء استعداد إيران لتعزيز العلاقات والتعاون مع عمان، وخاصة في المجالات الدفاعية والأمنية، وقال يمكننا توظيف إمكاناتنا المشتركة للتقدم ورخاء شعوب المنطقة حتى لا تتمكن أي قوة خارجية من إخضاع الشعوب المسلمة. بدوره رحب السلطان هيثم بن طارق بزيارة الوفد الإيراني الرفيع، مؤكدا استعداد عمان لتوسيع التعاون الشامل بين البلدين، وقال إن خط سكك الحديد من شمال إلى جنوب إيران مهمة لنا من الناحية التجارية، كما أشاد بمواقف إيران المبدئية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر لإيران، مشددا على أن طهران لا تسعى لإنتاج السلاح النووي. وقال محمد إسلامي إن موقف طهران صريح وقانوني، وقد تم نقل هذا الموقف بوضوح خلال المفاوضات الجارية، مضيفا أن ما تنشره وسائل الإعلام لا يعكس حقيقة ما يدور في كواليس المفاوضات. وأشار إسلامي إلى احتمال السماح للمفتشين الأمريكيين بدخول المنشأة النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق. وأعلن أن نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران لزيارة بعض المواقع المتبقية، مهربا عن أمله بأن تتصرف الوكالة بشكل مهني كما وعد به مدير الوكالة رافائيل جروسي. تم بحضور الرئيس الإيراني ووزير الطرق والتنمية العمرانية تدشين أول رادار طيران محلي الصنع بالكامل في مطار مدينة أبادان جنوبي البلاد. وقال مدير المطار المهندس إحسان الواري إن هذا النظام الذي تم نصبه يساهم في دعم الرادارات في جنوب غرب البلاد ويؤمن سلامة الرحلات الجوية العابرة والمحلية داخل البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بحضور رئيس الجمهورية وعبر تقنية الفيديو كونفرنس تم تدشين أول رادار طيران محلي الصنع بالكامل في مطار آية الله جميع بمدينة أبادان.
هذا النظام الذي تم نصبه يساهم في دعم الرادارات في جنوب غرب البلاد ويؤمن سلامة الرحلات الجوية العابرة والمحلية داخل البلاد.
بلغت تكلفة هذا المشروع نحو 60 مليار تومان، منها 40 مليارا لتكلفة الرادار نفسه و20 مليارا تم انفاقها على تشغيل وتركيب الرادار. وفر هذا المشروع نحو 800 ألف يورو من العملة الأجنبية.
الرادار الجديد من طراز MSSR مود S يغطي مساحة جوية تفوق 450 كيلومترا، ويساهم في تعزيز المراقبة وتحسين دقة التتبع وسرعة الاستجابة لحركة الطيران.
نحن فريق مكون من 130 شخصا، بدأنا منذ عام 2020 بشكل مستمر من خلال مركز تصميم وتصنيع أول رادار للمطارات في البلاد. وبالطبع كنا قد بدأنا البحث والدراسة منذ 10 سنوات للتعرف على المتطلبات والمعايير اللازمة. ولحسن الحظ رغم كل التحديات والعقوبات الشاملة تمكننا خلال 5 سنوات من تنفيذ مراحل التصميم والمحاكاة والتصنيع والتنصيب والاختبار والتجريب والتشغيل الفعلي للرادار.
تم اليوم تشغيل رادار محلي وطني بالكامل بنسبة تصنيع محلية عالية في إيران، ونحن اليوم نشهد ثمرة هذا الإنجاز.
يتمتع هذا النظام بإمكانيات تقنية تتوافق مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز سلامة رحلاتنا الجوية.
المشروع تم تنفيذه بالخبرات المحلية وتقنيات متقدمة، وساهم في خفض التكلفة مقارنة بالمستورد، مما يعزز السيادة التقنية والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي.
أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان بيدرام مدني بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني، وذلك بعد استكمال الإجراءات القضائية. وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد الكشف عن هوية هذا الجاسوس واستكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم في المحكمة العليا. وكان المتهم قد اعتقل عام 2020 في طهران بتهمة التجسس لصالح جهاز الموساد وقد اعترف خلال التحقيقات أنه اجتمع أكثر من مرة مع عناصر الموساد في بلدان مختلفة، وخاصة في سفارة كيان الاحتلال في بروكسل. شن طيران الإسرائيلي غارة على مطار صنعاء الدولي في اليمن حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية ومحلية. وقالت مصادر رسمية إن العدوان استهدف مبنى الجمارك في مطار صنعاء الدولي، فيما نقلت مصادر الاحتلال أن القصف استهدف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن 30 غارة مباشرة مطلع الشهر الجاري على مطار صنعاء، ما أسفر عن دمار هائل في المطار. حول العدوان الإسرائيلي الجديد على اليمن نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي محمد أبو راس.
هذا العمل الإسرائيلي الجبان يأتي في إطار محاولة للعدو الإسرائيلي على ثني اليمن وإيقافه عن دعمه وإسناده لغزة، وأيضا محاولة من الإسرائيلي لحفظ ما وجهه. الإسرائيلي لعقود يسوق نفسه على أنه قوة جبارة في المنطقة، تمتلك سلاح جبار، تمتلك تقنية متطورة، فكان دائما يسوق لهذه الفكرة، وكان دائما يقوم بعمل إجرامي إرهابي على أي جبهة يقاتل فيها مثل لبنان أو غزة. فجاء بموضوع اليمن الأمر مختلف، هناك ضربات استمرارية لهذه الضربات، تصاعد لهذه الضربات، أيضا من حيث الأهداف من البحر، من إيلات وصولا إلى مطار الليد وصولا إلى ميناء حيفا. فكل هذا العمل اليمني جعل الإسرائيلي يشعر أولا بالقلق والخوف أمام أنصاره أو أمام صهاينته بالداخل وأيضا أمام الجوار. فهذه المحاولة هي محاولة فاشلة لحفظ ما الوجه الذي لا يوجد بالأساس ولا يمتلك وجه بالأساس. نحن في مطار صنعاء ما زلنا نمتلك فقط طائرة واحدة، وهي كانت في مطار الأردن أثناء الغارات السابقة على مطار صنعاء، وبالتالي هذه الطائرة سلمت في تلك الهجمات وتلك الغارات والعدوان على اليمن. أما ذرائع العدو الإسرائيلي على أن هذه الطائرات تنقل فلان أو علان أو من لهم علاقة بالشعب اليمني، هو شعب واحد من الجانب العسكري إلى المستوى السياسي إلى المستوى الشعبي إلى المستوى الجماهيري، كلهم على هدف واحد وعلى رؤية واحدة وعلى طريق واحد وعلى مسار واحد، وبالتالي لا فرق بين الحجاج ولا بين القادة الذين مثلا إذا كانوا مثلا يرتادون هذه الطائرات. وبعدين من بيخرج من اليمن على مستوى القادة مثلا إذا تكلمنا؟ ما أحد استعمل الطائرات ولا أحد يخرج، كلهم موجودين بالداخل اليمني. بالتالي هذه الذرائع التي سوقها العدو الإسرائيلي هي فقط من أجل التسويق لفكرة أنه فقط رد على عمل هو اعتدى عليه فقط. لا يريد العدو الإسرائيلي أن يقول أنه قصف مثلا مطار مدني أو قصف مطار أو طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية. بالتالي هو دائما يرفق أي عمل عسكري إرهابي بذريعة أن هذا العدوان كان دائما من أجل الدفاع عن نفسه أو صد عدوان عليه.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة، حيث قصف منزلين وخيمة نازحين ونفذ عمليات نسف مبان سكنية. وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون خلال قصف الاحتلال فجر اليوم منزلا في دير البلح وسط القطاع، كما ارتقى 8 شهداء جراء غارة على منزل بمنطقة الصفطاوي في مدينة غزة. ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف مبان سكنية شرق حي الشجاعية شرقية مدينة غزة، كما ارتقى 3 شهداء وأصيب 46 آخرون بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية في رفح جنوبي القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 54,000 والمصابين إلى أكثر من 123,000 منذ بدء العدوان على القطاع. تتضارب المواقف وتتناقض التصريحات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في ظل تعنت إسرائيلي وتصعيد في قصف المدنيين. فقد أكد مصدر في حماس أن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف يتضمن عدة وعود ومساعدات إنسانية كافية، فيما نفى الوسيط الأمريكي موافقة حماس على المقترح. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تضارب في المواقف وتناقض في التصريحات تضع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على سكة المجهول قبل بدايتها، حتى بين مقترح للهدنة ووعود بنيامين نتنياهو بإعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتا. وعود نتنياهو جاءت عسكرية من نوع حربه التي يواصلها في غزة.
إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد. لن نستسلم، نعتزم إعادتهم جميعا، الأحياء منهم والأموات. مهمتنا بما يشمل إعادة الرهائن تلازمنا ليل نهار، وهذه الليلة أيضا لن نتخلى عنها.
أما على ضفة السياسة فقد طفى مقترح للهدنة على مياه التخبط والتشكيك. مصدر في حماس أكد أن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي تضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على دفعتين وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى تدفق للمساعدات بكميات كافية على أن تبدأ خلال الهدنة مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أمريكية. مصدر مقرب من حماس كشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تضمن انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع في اليوم الخامس من بدء سريان الهدنة وإطلاق سراح عدد من أصحاب المحكوميات العليا والمؤبدات من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى دخول 1000 شاحنة يوميا ضمن إطار المساعدات الإنسانية. المصدر أضاف أن هناك تعهدا أمريكيا بقيادة مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل للحرب وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية إن تعثرت المفاوضات خلال فترة الهدنة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في المفاوضات أن حماس طلبت بضمانات أمريكية حقيقية لإنهاء الحرب. تضارب التصريحات بشأن المقترح أطلقها الوسيط الأمريكي الذي نفى موافقة حماس على المقترح، وقال المتحدث باسم ويتكوف إن الأخير عبر عن خيبة أمله فيما رآه من حماس وأنه غير مقبول تماما. وعلى الرغم من ادعاء ويتكوف موافقة تل أبيب على مقترحه، أكد مسؤول إسرائيلي أنه لا يمكن الموافقة على مقترح حماس. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي أن حكومة نتنياهو رفضت المقترح والضمانات الأمريكية لإنهاء الحرب.
أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة أن توزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية أمريكية تستهدف تحويل القطاع إلى معسكرات اعتقال وكانتونات معزولة. وأكد بيان الفصائل أن هذه الخطوة تمثل إهانة للإنسانية وللكرامة وإذلالا لأبناء الشعب الفلسطيني، داعيا إلى توزيع المساعدات بشكل عادل وإنساني بعيدا عن الأجندات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. في سياق المتصل وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الوضع الإنساني في قطاع غزة بالمفجع، وقال إن الصور الحشود التي تتدافع للحصول على المساعدات الغذائية في قطاع غزة تدمي القلب. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة مداهمة واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تزامنا مع تجدد هجمات المستوطنين شرق رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم طفلان في بيت اللحم ورام الله، واعتدت على مجموعة من الشبان المقدسيين في مخيم شعفاط، فيما هاجم مستوطنون قرية رامون شرق رام الله وقاموا بإحراق مركبات في فلسطينية. وفي قريوت جنوب نابلس أحرق المستوطنون 7 مركبات، كما أحرقوا محاصيل زراعية للفلسطينيين بقرية المغير شمال شرق رام الله. أعلنت وزارة النفط العراقية بطلان اتفاقيتين بين شركتي طاقة أمريكيتين وحكومة منطقة كردستان العراق لعدم حصولهما على موافقة الحكومة الاتحادية. المزيد حول هذا الموضوع وتداعياته يأتيكم في التقرير التالي.
من جديد تعود العلاقة المتوترة بين بغداد وأربيل إلى الواجهة بعد أن وقعت منطقة كردستان العراق اتفاقيتين ضخمتين مع شركتين أمريكيتين لتطوير حقول الغاز بقيمة تتجاوز 110 مليار دولار، خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا وأعادت إلى السطح سؤالا قديما جديدا: من يملك القرار في ثروات العراق؟
بالتأكيد الدستور العراقي أشار في المواد 110 و112 و121 على أن إدارة الثروات النفطية تدار ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وأعتقد هذا الموضوع والنص صريح أشار إلى الدستور في عام 2005 على أن هذه الثروات تدار فيما بين الإقليم والحكومة الاتحادية. حاليا الإقليم انتهك وفي إدارة المنفردة ارتكب خرق بحق الدستور.
اتفاق أعلن عنه رئيس وزراء المنطقة الكردية مسرور بارزاني يشمل تطوير احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في حقول ميزان، توبخانة وكوردمير، ما قد يحول كردستان إلى مركز طاقة إقليمي. لكن بغداد عبر وزارة النفط سارعت إلى إعلان بطلان الاتفاق مؤكدة أنه مخالف للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية العليا.
فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كردستان والسلطات الاتحادية محكومة بالمادة 110 و114 و111 و112، فبالتالي على حكومة إقليم كردستان المنتهية الصلاحية أن تشترك مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بإدارة النفط والغاز وإبرام العقود النفطية.
في المقابل ترى أربيل إنما أقدمت عليه قانوني ويقع ضمن صلاحياتها، مستندة إلى غياب قانون اتحادي ينظم قطاع النفط والغاز، مؤكدة أن العوائد ستخدم كردستان والعراق على حد سواء. هذا التباين الحاد يطرح إشكالا قانونيا وسياسيا بالغ التعقيد. فبينما ترفع بغداد شعار السيادة على الثروات، تؤكد أربيل أنها تمارس حقا دستوريا غاب عنه الاتفاق الوطني. العلاقة بين بغداد وأربيل ما زالت رهينة خلافات شديدة حول إدارة ملف الثروات، بين تمسك بغداد بمركزية القرار وأصرار أربيل بحقه الدستوري. غياب اتفاق وطني يبدو واضحا، حيث يجعل كل أزمة تجدد الصراع بين بغداد وأربيل.
شهدت سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات الإدارة الجديدة والعشائر السورية وجماعات مسلحة خلال الساعات الماضية، فقد أكدت مصادر محلية سورية بوقوع 8 قتلى و20 جريحا في اشتباكات بين فصائل عسكرية تابعة للإدارة السورية الجديدة وعشائر بلدة سلوك بريف الرقة، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الإدارة الجديدة ومجموعة مسلحة على طريق مطار حلب الدولي عند مفرق بلدة جبرين. إلى العناوين. بزشكيان يشيد من مسقط بدور سلطنة عمان البناء في المفاوضات النووية ويؤكد ضرورة توسيع التعاون بين البلدين. الطيران الإسرائيلي يشن غارة جديدة على مطار صنعاء الدولي في اليمن. جيش الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وتضارب التصريحات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الواحة الأدبية وآملين أن ينال رضاكم. مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، الشاعر شبيب بن حمدان من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عام 620 للهجرة واشتهر بالطب والأدب. توفي بالقاهرة عام 695 للهجرة، وله ديوان شعر فيه عدة قصائد نبوية، ومنها: هذا مقام محمد والمنبر، هذا مقام محمد والمنبر، فاستجلي أنوار الهداية وانظري، والثم ثرى ذاك الجناب معفرا في مسك تربته خدودك وافخري، واحلل على حرم النبوة واستجر بحماه من جور الزمان المنكر، فهناك من نور الإله سريرة، فهناك من نور الإله سريرة كشفت غطاء الحق للمستبصر، وجلت دجى ظلم الضلال فأشرقت أفق الهداية بالصباح المسفر، نور تجشم فارتقى متجاوزا شرفا على الفلك الأثير الأكبر. في الفضائل والحكم. قال لقمان الحكيم في كلمة السوء: لم أجد شيئا أثقل من كلمة السوء ترسخ في القلب كما يرسخ الحديد في الماء. قال الشاعر أحمد شوقي في الحق: علمت أن وراء الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبة، الصبح يظلم في عينيك مطلعه إن أسدلت عليه الشك والريبا. في الأمثال. مثل عربي: من أطاع غضبه أضاع أدبه. ومسك الختام مثل صيني: أعين الآخرين مرآة عيوبنا، وآذان الآخرين نوافذ ذنوبنا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة السابعة:
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيلية مسيرة المجد. في الحلقات الست الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. بهرام خان أحد إقطاعي خمين قام بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية، فتوجه السيد مصطفى إلى قرية شهر تشمة ودعا أهالي القرية إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات بهرام خان. فأمر بهرام خان أخاه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى والتضييق عليه. وإليكم تتمة الأحداث.
جعفر خان، انظروا، هذا كمال عائد باتجاهنا.
تيمور، هذا يعني ان السيد مصطفى قد خرج من منزله.
الحق معكم، فان عودة كمال السريعة تشعي بوصول اخبار جديدة عن السيد. جعفر قلي خان، هل لديك خبر بان السيد مصطفى جاءه ولد؟
ماذا؟
لعل هذا هو ما اجبر السيد على البقاء في منزله لايام.
ولكن السيد مصطفى خرج من بيته اخيرا.
جعفر خان.
نعم.
لم تقولوا لنا ماذا تريدون فعله اليوم بالسيد؟ ها؟
قبل كل شيء احب ان اواجه السيد مصطفى وجها لوجه لارى هل ان شجاعته حقيقيه ام انها مزاعم يدعيها فقط في خطاباته على المنابر. ها كمال، ما وراك؟
جعفر خان.
نعم
جعفر خان. جئت إليك مسرعا. فالسيد مصطفى قرر زيارة عدد من القرى.
ماذا؟
السيد لم يخرج من بيته لنحو 10 أيام، ولكن القرويين كانوا يزورونه في البيت يا سيدي.
لماذا لم تخبروني بزيارة القرويين لمنزل السيد؟ ها؟ كان يجب أن تخبرني بأسماء هؤلاء القرويين.
منزل السيد مصطفى مزدحم على الدوام بالأهالي يا جعفر خان، فكيف أخبرك بأسمائهم جميعا؟ السيد مصطفى عالم ومرجع دين لكثير من هؤلاء القرويين، والأهالي يراجعونه في شؤونهم الدينية.
السيد مهما كان موقعه ودوره بين الناس، هو الآن مصدر خطر لبهرام خان يا كمال، وعلي أن أطلع على التفاصيل الخاصة بي كلها.
كثير من الأهالي أو جميعهم يأتون إلى منزل السيد مصطفى. القرويون هم أنصار للسيد أكثر مما هم رعية لهذا الخان أو ذاك.
كمال على حق، فإن غالبية القرويين يزورون السيد يوميا في منزله أو في المسجد. جعفر خان، لا يمكن أن نمنع السيد، ولا يمكن أن نكبن القرويين لكي لا يلتقوا بالسيد.
أنا سأمنع أي قروي يلتقي بالسيد مصطفى.
جعفر خان، أنت في حالة غضب.
ماذا؟
بهرام خان أوصانا بعدم المساس بشخص السيد.
تيمور، متى أصبح لك الحق في أن تتكلم معي بهذه الطريقة؟ كمال، قل لي باتجاه أي قرية توجه السيد مصطفى.
قرية جهار تشمه.
جهار تشمه.
أجل، فأهالي هذه القرية يتواصلون مع السيد أكثر من سائر القرى والبلدات.
لماذا ما زلتم في مكانكم؟ علينا أن نصل قبل السيد إلى قرية جهار تشمه. هيا تحركوا، هيا.
يا جعفر بن خان، ماذا علينا أن نفعل؟
كأن الشيب قد أثر على مخك يا تيمور. ما هذا السؤال؟ علينا أن نقطع الطريق على السيد قبل أن يدخل إلى القرية. هذا الآدمي يجب أن يعرف أن كلامه لم يعد مسموعا في خمين والقرى والبلدات التابعة لبهرام خان. هيا تحركوا.
يا سيد مصطفى، كأنهم قطعوا علينا الطريق.
لا تقلق يا سيد موسى، هؤلاء ليسوا غرباء، هم جماعة بهرام خان.
ماذا يريد منا رجال خان؟
سنعرف منهم الآن.
سيد مصطفى، تصول وتجول كما تشاء في أراضي بهرام خان؟
في العادة قطاع الطرق هم الذين يسدون طريق القوافل بالرجال والأسلحة والبنادق. فحمولة عربة من القمح لا تستحق الإتيان بكل هؤلاء الرجال والأسلحة. هي ليست إلا الزكاة السنوية أحملها لمستحقيها. إذا كان بهرام خان محتاجا لهذه الحمولة، فأنا مستعد لأن آتي بها إلى المخزن.
لا أحد له شغل بعربتك وحمولتها، فمخازن وصوامع بهرام خان مليئة.
إذن فلماذا أطلقت الرصاص هنا وهناك وجئت مع هؤلاء المسلحين لقطع الطريق علي؟
لم أقطع الطريق على أحد، وإذا أطلقت الرصاص فلكي تفهم أنني لا أمزح مع أحد. فمهما كنت يا سيد، ليس لك الحق في تحريض القرويين ضد الخان. فأهالي هذه المنطقة وقبل سنوات من مجيء عائلتكم، كانوا عبيدا وتابعين لبهرام خان وأبيه وأجداده وما زالوا كذلك.
إذن لماذا الخان قلق؟ هل هو قلق من حمولة قمح توزع بين الفقراء والمحتاجين في القرية؟
كلا، لو وزعت عشرات أضعاف هذه الحمولة على القرويين فإنهم سيبقون رعية بهرام خان.
يا جعفر قلي، صحيح أن أهالي هذه المنطقة هم رعية لبهرام خان، ولكن لا تنسى أن بهرام خان وأنت وأنا وجميع القرويين والرعايا هم عبيد لله، وواجب العبيد أن يطيعوا مولاهم وخالقهم ورازقهم، وقد أمرهم بعدم ظلم العباد وعدم الرضوخ للظلم كذلك. علينا أن نفكر قليلا في أي صف نحن واقفون. هل نحن من الظالمين أم من الذين لا يظلمون العباد كما أمرهم الله تعالى؟
سيد، هل منبرك فقد مستمعيه لتقوم بالوعظ والإرشاد هنا؟ أم وجدت آذانا مجانية لمواعظك وخطاباتك؟
أنا عالم دين ومهمتي هي الوعظ والإرشاد، ولا فرق لدي، فأينما أجد مكانا مناسبا أقوم بمهمة الإرشاد هذا. عندما أذهب إلى المقبرة ألقي بمواعظي بين الموتى أيضا. جعفر قلي خان، لا أظن أنك أقل من الموتى حتى لا أوجه إليك الموعظة والنصيحة.
يا سيد، تجاوزت حدودك، قد تدفع حياتك ثمنا لمثل هذا الكلام.
جعفر قلي خان، ماذا تفعل؟ انظر، هناك عدد من أهالي قرية جهار تشمة يتوجهون نحونا، أصوات الرصاص جرتهم إلى هنا، كن حذرا أيها الخان.
يا سيد، لقد حالفك الحظ هذه المرة والقرويون أنقذوا حياتك، عليك أن تراقب نفسك أكثر من هنا فصاعدا.
فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم
جعفر خان. لا تنسوا توصية بهرام خان، لا يليق هذا الفعل أمام الرعية، ولا يمكن قتل السيد مقابل أعين الجميع، إليكم بالحذر أيها الخان.
دعني وشأني، فلم أفقد عقلي لكي أقوم بذلك أمام الناس. لنذهب قبل أن أخرج عن طول. هيا لنذهب.
بعد دعوة السيد مصطفى لأهالي قرية شهار چشمة إلى الدفاع عن حقوقهم في مقابل تجاوزات الإقطاعي بهرام خان، أمر الأخير أخاه جعفر قلي لمراقبة تحركات السيد مصطفى، وبدلا من الاقتصار على المراقبة قطع جعفر قلي الطريق على السيد مصطفى على مشارف قرية شهار چشمة، وهو أي السيد مصطفى يريد إدخال محمولة من القمح لمستحقي القرية. وعندما سمع أهالي القرية صوت رصاصات أطلقها جعفر قلي من بندقيته لإخافة السيد، هرعوا إلى المكان، فلم يجد جعفر قلي بدا سوى مغادرة المكان وهو محبط من الموقف الذي وضع نفسه فيه.
يا سيد مصطفى، رعاك الله، ما الذي قلته حتى ينتفض جعفر قلي خان إلى هذه الدرجة؟ كان تحذيركم له في محله.
أحيانا تبلغ حالة التكبر فينا درجة نفقد فيها السيطرة على نفوسنا ونصبح كالفرس غير المروض، وعندما يذكرنا أحد بقدرة الخالق المتعال يعترينا فجأة الشعور بالحيرة والإرباك. وأظن أن كلامي المنسوب للإمام علي عليه السلام كان له هذا الأثر على جعفر قلي.
يا سيدي يا سيدي، ما الذي حصل؟ ماذا كان يريد رجال بهرام خان منك يا سيدي؟
جعفر قلي كان ينوي أن يخيفني، ولم يعلم أن يد الله فوق أيديهم، فقد أرسلكم الله حراسا.
نشكر الله أنه لم يصبك أذى. كنت أعمل على الأرض عندما أخبروني أن رجال الخان وبينهم جعفر قلي قطعوا الطريق عليك، فخفت أن يتعرض جعفر خان لك بسوء، وأنا أعرف تهور هذا الرجل وقلة عقله. نعم،
تحركنا فور معرفتنا بأنهم قطعوا عليك الطريق، ونشكر الله أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نحن وصلنا قبلكم بقليل، كانوا هنا جعفر قلي ورجال بهرام خان. أجل،
ماذا كانوا يريدون منكم؟ ما الذي حصل؟
حماقة ارتكبها جعفر قلي. لا تقلقوا كثيرا، لا تقلقوا،
كنا بانتظاركم منذ الصباح. حاج بابا كان قد حشد أهالي القرية لاستقبالكم.
علمنا بخبر مجيئكم عن طريق الميرزة. نحمد الله ونشكره أنهم لم يتعرضوا لك بأذى. الحمد لله،
الحمد لله.
احذروا سيدنا، فإن بهرام خان إذا أراد القضاء عليكم فلا يتراجع بسهولة عن قراره.
لا تقلقوا، أشكركم على مشاعركم، كانوا فقط يريدون إخافتي. إذا كانوا يريدون قتلي لاستهدفوني ببنادقهم من بعيد.
في كل الأحوال أحذركم من جعفر قلي، فهو رجل حقود ولا يتراجع حتى ينفث سمه.
نعم صحيح.
إذن هيا لنذهب ونوزع هذه الحمولة.
سيدنا العزيز، أنا أيضا جمعت الزكاة السنوية الخاصة بي وبأهالي القرية.
جزيت خيرا. طيب لماذا لم توزعوها يا حاج بابا؟ لا ينبغي أن يؤخر توزيع الزكاة، ويجب أن تصل الخيرات والصدقات بأسرع وقت إلى مستحقها.
لأننا علمنا أنكم ستوزعون زكاة أراضيكم، فقررنا أن ننتظر لتوزيعها مع زكاتنا السنوية، وتتبرك بالوصول إلى مستحقيها بيدكم الكريمة. نرجو الله أن يتقبلها منا.
إن شاء الله. إنما الأعمال بالنيات، فحينما تنوون وتعزلون زكاتكم فتوزيعها السريع هو الذي يحقق المرضاة الإلهية، والملائكة تساهمكم في هذا العمل الخير. أما الشيطان فهو يريد أن يضع العراقيل أمامكم حتى يدعوكم لتأخيره بذريعة أداء الصلاة وما شابه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ندعو الله أن يوفق الجميع لزيارة الحسين عليه السلام. بندائي يا حسين، نمضي مع السيد مصطفى باتجاه القرية لكي يسمع من لم يسمع حتى الآن بقدومه. يا حسين،
يا حسين، يا حسين،
يا شهيد، يا مظلوم،
يا مظلوم، يا
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة السابعة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يسلط الضوء على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، والأحداث التي شهدتها المدينة، خاصة وقوف والده السيد مصطفى بوجه الإقطاعيين وظلمهم، وهو ما يصعب على الإقطاعيين تحمله. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. We'll be right back.
لآلئ ودرر. من كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: مودة الآباء قرابة بين الأبناء، والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة. وقال الإمام عليه السلام: الناس للدنيا عاملان، عامل عمل للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته، يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل، فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة فيمنعه. وقال عليه السلام أيضا: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. وقال الإمام عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. وقال عليه السلام: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. وقال عليه السلام: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
طيب الكلمات
الثالثة بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يشيد من مسقط بدور سلطنة عمان البناء في المفاوضات النووية، ويؤكد ضرورة توسيع التعاون بين البلدين. الطيران الإسرائيلي يشن غارة جديدة على مطار صنعاء الدولي في اليمن. جيش الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة، وتضارب التصريحات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد أن إيران تقدر